أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة التغابن، بعدما ذكر الله جل وعلا ما له من الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والقدرة الدالة على أنه هو المستحق للإفراد بالعبادة وأنه لا يصلح أن يعبد غيره وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، ذكر شيئا من حال النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ومهمته ونبوته التي جاء بها إلى قومه بدءا بهم ثم إلى الناس كافة. فوجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى المشركين في مكة عند بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وردود الفعل عندهم وعدم قبولهم لرسالته وعدم انصياعهم لترك عبادة الأصنام وعدم قبولهم للتوحيد الذي جاء به من عند الله. فيقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. الله تعالى يخاطب المشركين الذين كانوا معاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: لما لا تقبلوا التوحيد؟ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ ألم يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لعاد وثمود وأصحاب مدين وهذه كلها في الجزيرة، وأخبارها معروف، كثير من أخبارهم معروفة عند هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يأتكم نبأهم؟ ألم يصلكم خبرهم؟ ألم تعرفوا ما كانوا يعملون وما حل بهم؟ ألم تدركوا أنهم نزل بهم عذاب شامل ساحق لم يبق منهم أحد؟ والسبب هو عدم انصياعهم وقبولهم لرسالة هود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام. فلما لا تنصاعون لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وصلكم خبرهم وهو أنهم ذاقوا وبال أمرهم، يعني ذاقوا عاقبة سوء صنيعهم وأدركوا أنهم في ذلك الوقت كانوا على ضلال معمى، بينما الرسل عليهم الصلاة والسلام هود وصالح وشعيب كانوا يحذرون أقوامهم ويدعونهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ويبينون لهم أن عبادتهم للأصنام هي عبادة باطلة، وأنه لا إله إلا الله، وأن كل معبود في هذا الكون سوى الله عبادته باطلة. ألم يأتكم هذا الخبر؟ ألم يأتكم أن عاداً أصابتهم ريح 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لا، لا باقية لهم، جميع المشركين هلكوا وبقي المؤمنون. وألم يأتكم نبأ ثمود قوم صالح الذين أتاهم بمعجزة خارقة بناء على طلبهم وفيها تحد صارخ منهم، وهو أنهم تحدوا صالح وقالوا إن كنت صادقا في دعوتك فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، فأخذ عليهم العهود والمواثيق على أن يؤمنوا إذا تم ذلك، فدعا ربه جل وعلا فخرج لهم من صخرة يشاهدونها ناقة على الصفات التي طلبوها، وولدت، وكان قرر صالح عليه الصلاة والسلام أن لهم شرب في اليوم من البئر وللناقة اليوم الآخر، ثم قاموا وعقروا الناقة وقتلوها. وكان صالح عليه الصلاة والسلام يتوعدهم بناء على الاتفاق أنهم يؤمنوا بما جاءهم به من التوحيد، فلم يستجب لذلك بعضهم، آمن بعض ورفض بعض، ثم عمدوا ما عمدوا إليه من التآمر على صالح ومحاولة قتله، فأصابتهم صيحة وهلكوا، هلكوا جميعا، الكفار كلهم هلكوا ولم يبق منهم أحد، وديارهم شاهد على هذا وهي باقية إلى الآن، وهي منذ آلاف السنين حادثتهم، وديارهم مدائن صالح موجودة تشاهدونها. فالله تعالى يقول: ألم يصلكم هذا الخبر؟ ألم تعرفوا هذه الحوادث؟ وما سببها؟ سببها هو عدم التوحيد، عدم اتباع الرسل الذين أرسلهم الله تعالى لهم. وألم يأتكم خبر شعيب عليه الصلاة والسلام الذي نبه قومه إلى التوحيد وأمرهم بعدم التطفيف في الكيل والوزن، واتخذوا لهم شجرة يعبدونها، فتوعدهم بالعذاب فأصابهم عذاب يوم الظلة، وهو هواء حار أهلكهم. هذه الحوادث ألم تصل إليكم؟ إذن كان اللائق بكم أن تقبلوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. فوبال الأمر هو وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم، وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي. هذه العقوبات التي سجلها القرآن وأنتم تقرؤونها في القرآن الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغها لقومه ووضحها وشرحها وفسرها لقومه لأجل أن لا يقعوا فيما وقع فيه أولئك، هذا في الدنيا لهم وبال أمرهم، وأما في الآخرة فإن لهم عذابا أليما. يقول تعالى: فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. العذاب الأليم إنما هو في الدار الآخرة. والمراد به ما ينالونه من عقوبات في النار تشوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، والله جل وعلا ذكر لنا كثيرا من الآيات التي تبين حال الكفار والمشركين في النار وما يواجهونه، وأن عذابها ليس مؤقتا وإنما غراما، يعني مستمرا. وعندما يطلبون أن يخفف الله تعالى عنهم يوما من العذاب يرد عليهم خزنة جهنم: لأنه ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله جل وعلا يقول: إن عقاب تلك الأمم في الدنيا وعقابهم أيضا العقاب الأخروي سببه هو ما يلي: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا: أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أي ذلك العقاب الذي حل بهم دنيا وأخرى بسبب أنه كان الله تعالى يرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يبينون لهم الأمور المطلوبة، تأتيهم رسلهم بالبينات أي تأتيهم رسلهم بالحجج والأدلة القواطع الدالة على التوحيد وعلى ما هو المطلوب منهم في هذه الحياة، تأتيهم بالأمور البينة التي تدل على أنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق سواه، فلا يعبد أحد لا صنم ولا شجر ولا صاحب ضريح ولا ولي ولا سيد، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو ما عمله جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي أنهم يأتون أقوامهم ويبينون لهم ما هو المطلوب منهم من الأوامر والنواهي، فكان أولئك القوم يرفضون ويقولون: أبشر يهدوننا؟ يقول تعالى: فقالوا أبشر يهدوننا، يعني هل نطيع هؤلاء على ما هم يدعون إليه وهم من مثلنا ومن جنسنا؟ لم ينزل ملائكة ولم ينزل أشخاصا يختلفون عنا، إنما هؤلاء من جنسنا ويتكلمون بلغتنا ويعرفون أحوالنا، ينامون ويشربون ويأكلون ويمرضون، هل نطيع هؤلاء؟ قالوا: لا، ما نطيعهم، لأننا نريد واحد ينزل علينا من السماء. وأما واحد من جنسنا ليه هو أحسن منا؟ لماذا هو أحسن منا؟ هكذا كانوا يقولون. كما قال كفار مكة: لماذا كان الرسول هو محمد ونقول صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يكن واحد من كبار الشخصيات من مكة أو من الطائف؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لو أنه نزل على أبو جهل أو نزل على أبو لهب أو نزل على فلان أو فلان أو عتبة أو نحوهم من صناديد الكفر المعروفين الزعماء كانوا، أو من أهل الطائف من ثقيف أو نحوها من كبار الشخصيات كأبو رغال أو غيره، كان ممكن ننظر فيها. أما أن ينزل القرآن على واحد يتيم ونشأ وهو فقير وليس من كبار الزعماء، فهذا ما نقبله، مع أنهم يعرفون أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. وكانوا لما اختلفوا في وضع الحجر الأسود في الكعبة قالوا نحتكم إلى من أول داخل من باب المسجد، فكان الذي دخل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ففرحوا وقالوا الصادق الأمين الصادق الأمين، وقبلوه مباشرة، فهو عندهم هو محل احترام وتقدير. لكن لما أنه صار نبيا رفضوا هذا الأمر ولم يقبلوا من باب الحسد والحقد وحب الرئاسة وحب التسلط. فكذلك أولئك القوم الذين أرسل إليهم الرسل في الزمن السابق كهود وصالح وشعيب، يقول له قومه: لماذا أنت الذي ترسل إلينا؟ أبشر يهدوننا؟ فكفروا بما جاءهم به من الحق والهدى، بما جاءهم به من العقيدة الصحيحة السليمة والعبادة الصحيحة والشريعة التامة، وتولوا، يعني أعرضوا ونكلوا عن العمل وانصرفوا عنهم انصرافا تاما. كما كان كفار مكة يقولون بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا يجلس يقرأ القرآن فيجتمع عنده الناس، يجتمع عنده الناس، فيخاف كبار المشركين يخافون أن يؤمن هؤلاء، فيقولون: لا تسمعوا له، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني سووا اعملوا ضوضاء واعملوا ضجيج حتى أنه لا يسمع كلامه أحد ولا ينصت إليه ولا يفهمون ما تدل عليه الآيات، مع أنهم كانوا يتحرون الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيه من الليل ويجهر بالقراءة، ويجلسون عند سور منزله يستمعون القرآن، ويتصادف كبارهم وصناديدهم ويتفقون ويتعاهدون على أن لا يأتوا مرة أخرى، فيتفقون وفي الليلة التالية أو التي بعدها يجتمعون، لأن ما في القرآن له حلاوة وعليه طلاوة ويعلو ولا يعلى عليه. وأولئك القوم الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا هم أعلى الناس في الفصاحة والبلاغة، ولهذا جاء القرآن معجزا ببلاغته ومتحديا الناس بل والجن على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لما فيه من الإعجاز في كل أمر من أموره، في تركيب جمله وفي بلاغته وفي مدلول معانيه وفي تراكيب عباراته. فأولئك القوم في الأمم السابقة كانوا يحذرون ويقولون لا تسمعوا لهذا الإنسان لأنه ليس من الملائكة، ويتولون عنه ويظنون أنهم بهذا قد انتصروا. الله جل وعلا يبين أنه ليس محتاجاً لهم ولا لاتباعهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا لاستقامتهم، فهو غني عنهم. يقول تعالى واستغنى الله، أي أنه ليس في حاجة لهم، الله تعالى غني عنهم، والله غني حميد، أي أن الله جل وعلا غني عما سواه، فلا حاجة له في أحد من خلقه لأنه الخالق لكل شيء، وهو جل وعلا حميد بمعنى محمود، أي أنه المحمود على كل أحواله، فهو جل وعلا له الحمد كله وهو المحمود على كل فعل وعلى كل قول. وهذان اسمان من أسماء الله تعالى وهما الغني والحميد، ثابتان لله جل وعلا بكلامه على ما تدل عليه معانيها في اللغة العربية من دون تعرض لتكييف أو تحريف أو تأويل أو تعطيل. فالله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ولا يشبه خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، فله الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته. وعلى هذا فإنه ينجب على كل أمة من الأمم ممن جاء بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم أن تتأمل هذه الآيات، وأن يعرفوا أنهم مهما أوتوا من قوة أو قدرة أو سلطة أو سلاح أو تسلط إلا أنهم حقيرون، والله تعالى لا يقع في ملكه إلا ما أراد، وأن عليهم أن يتبعوا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبلوه وينقادوا إليه، فإن لم يقبلوا ذلك فإنهم متوعدون بهذا الوعيد، وهو أن يذاقوا من الوبال في هذه الدنيا ويذاقوا من العذاب الأليم في الآخرة. والسبب هو عدم اتباعهم لخاتم الرسالات وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته عامة وشاملة لكل ما يأتي ومن يأتي بعده. فالله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وأرسله رحمة للعالمين في كل مصر وفي كل عصر إلى قيام الساعة. فلا دين صحيح إلا دين الإسلام، والله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فليس هناك دين آخر سماوي، بل الدين السماوي هو الإسلام وليس متعددا. وأما الشرائع فإنها تعددت، لكل نبي شريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما الإسلام فهو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا فيجب أن يستسلم الناس لله تعالى بالتوحيد وينقادوا له بالطاعة ويتخلصوا من الشرك والوثنية، إن الحكم إلا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين الذي أمر الله تعالى به وجعله دينا لكل البشر منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. بعد هذا ذكر الله جل وعلا زعما من الكفار، يقول فيه جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله جل وعلا يذكر وصفا لحال الكفار، وهو أنهم يزعمون أن هذه الحياة ما في غيرها، ويقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فهذا زعم، والزعم مطية الكذب. إذا جاءت عبارة زعم فمعناها أن الذي قال لك إنك تزعم كذا وكذا يعني أني لا أقبل زعمك ولا أصدقك فيما تقول وأن قولك باطل. فقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني ادعى الكفار أنهم لا يبعثون، وهذا كلام باطل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا بعد موتهم، فقال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. الله جل وعلا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين: أقسم لكم بالله أنكم ستبعثون. فالله تعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يحلف، أن يقسم لهم بأنهم سيبعثون. وهذا هو ثالث موضع أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد والحشر والحساب والثواب والعقاب. أول موضع جاء في سورة يونس في قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والموضع الثاني في سورة سبأ في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وهذا هو الموضع الثالث، وهو قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام بلى ليس الأمر كما تقولون، بل إن الأمر على خلاف ذلك. ما هو؟ أقسم بالله أنكم ستبعثون. وإذا بعثتم ما الذي يحصل؟ لتنبؤن بما عملتم، أي لتخبرن بأعمالكم. يا فلان في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني كنت تعمل كذا وكذا وكذا، وفي اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني كنت تعمل كذا وكذا. إذا قال لا ما لا، يقال اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا في الدنيا حاضرا يوم القيامة. هذا الأمر أمر حتم لازم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. تكذب هذه الصفحة، هذه الملفات وهذه السجلات، تكذب هذا المشهد، تكذب هذا المشهد، تكذب هذا المشهد، انظر فعلك، تشاهد تصرفاتك في الساعة والدقيقة والمكان، لا يختلف، ولا تستطيع أن تقول لا في شيء من ذلك. فالله تبارك وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهؤلاء بأنهم سيبعثون، ثم بعد البعث أيضا يطلعون على أعمالهم، لتنبؤن بما عملتم، أي سوف تخبرون بأعمالكم، وذلك على الله يسير. مشكلة الناس أنهم يقيسون أمورهم، أمور الآخرة، بأمورهم هم، ويظنون أن هذه الأشياء هي كحالهم في معاملاتهم. وكانوا يقولون إذا صار الإنسان تراب وعظام يعود ويصير إنسان يمشي، مستحيل. يقولون إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، هذه ضيافتهم في يوم القيامة، لأنهم لم يقبلوا الحق ولم ينقادوا لما جاءهم به هذا النبي الصادق عليه الصلاة والسلام. وذلك على الله يسير، أي أن الله تعالى لا يشق عليه شيء ولا يثقله شيء، لأنه هو الذي بدأ خلق الإنسان من لا شيء، فكونه يعيده من شيء أسهل، والله لا يعجزه شيء. إعادة الناس في البعث أهون من خلقهم في البداية، لأنه في البداية خلق من لا شيء. الله تعالى أوجد ماء خلقه هو في صلب الرجل ورحم المرأة، وإذا تم التلقيح تكون منه الإنسان، قبل ذلك ليس هناك شيء، قبل هذا الأمر ليس هناك شيء، لا عند الرجل ولا عند المرأة، وإذا تم اللقاء بينهما حصل التلقيح ثم وجد هذا الإنسان. هذا الإنسان الجميل الوسيم الذي يمشي على الأرض وأنت واحد منهم، بعد فترة إذا مات أكلته الأرض وصار تراب، التراب موجود، وهذا التراب وهذه العظام أصلها ذاك الإنسان، إعادته إلى ما كان عليه أسهل من كونه يوجد من لا شيء. الإنسان قبل أن يتزوج ليس له أولاد، وبعدما ينجب يصير من أين جاء هذا الولد؟ من الذي كونه؟ ما هي المواد التي أضيفت لجسم الإنسان حتى أنه يحصل من هذا الشيء؟ أبدا ولا شيء، لم يضاف إليه شيء. الله تعالى خلقكم من لا شيء، وخلق أصلكم من طين، وخلق الطين من لا شيء. إذن عليك يا عبد الله أن تعرف حقارتك وضعالتك أمام قدرة الله، فالله تعالى قادر على كل شيء، وأنت لا تقس الأمور بمقياسك الذي تعيشه وتعمله أنت، فأنت لك من القدرات قدرة محدودة، والله تعالى قال لك إنه على كل شيء قدير، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالله تعالى خلق السماوات والأرض وخلقه لها أعظم من خلقك أنت، فلا يكن عندك إشكال أنك تعاد مرة ثانية. يقول تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. إذا كنتم عرفتم هذا المعنى وهو أنكم ستبعثون فالتزموا بالتوجيهات الإلهية. آمنوا بالله جل وعلا، آمنوا بالله ربًا وإلهًا وخالقًا، آمنوا بالله على ما يقتضيه وعد الله جل وعلا. فالله تعالى لا إله إلا هو، والله تعالى لا رب سواه، والله تعالى له الكمال في ذاته وفي أسمائه وصفاته. آمنوا به، فإن الله تعالى له الكبرياء وله العظمة، وهو الخالق لهذا الكون بما فيه وأنت مما فيه أو ممن فيه. فآمن بالله تعالى، وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. لم يدعك إلى أن تعطيه شيئاً من مالك، ولم يدعك إلى أن تقدم له خدمة، ولم يطلب منك أجرة، ولم يطلب منك أن تساعده في طلب، وإنما أراد لك الهداية وأن تدخل الجنة فقط. ولا يريد منكم أجرة، ولا يريد منكم شكور، وإنما يريدكم أن تنجوا بأنفسكم من العذاب وتدخلوا الجنة. فآمنوا به، وهو رسول عليه الصلاة والسلام تاريخه عندكم معروف، ليس له اتصال بالسحرة، وليس له اتصال بالكهان، وليس له اتصال بالحضارات السابقة، لا حضارة اليونان ولا الهند ولا غيرها، ولا علاقة له بالفلاسفة. إذن جاءه الوحي من الله، وهو جاءكم بشيء تعرفونه في لغتكم، ولم يأتكم بأمر غريب، أمركم بالتوحيد، وأمركم بمكارم الأخلاق، وأمركم بالتعبد لله تعالى تعبدا خالصا. هذه طلبات محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يطلب منكم أن تقدموا له خدمات، لم يطلب منهم أن يقدموا له شيئا، لا مالا ولا جاها ولا منصبا ولا غيره. فهو لا يطالبكم بشيء من الأمور يكتسبها من وراء استجابتكم، وإنما جاءكم بنور أنزله الله تعالى عليه. فآمنوا بالله ورسوله والنور، النور الذي أنزلنا، النور الذي أنزله الله تعالى هو القرآن، لأن القرآن ينير للإنسان الطريق ويجعله يعيش في وضوح، لا أن يعيش الإنسان في ظلام وضلال وتخبط، وإنما إذا أخذ بالقرآن اتضحت له الرؤية، في عقيدته تكون صافية، وفي عبادته تكون صحيحة، وفي معاملاته أن تكون ليس فيها حرام، وفي أخلاقه أن تكون نبيلة. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وهذا يبين أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا. ثم توعدهم فقال جل وعلا: والله بما تعملون خبير. الله جل وعلا وهو فوق عرشه مطلع على كل تصرف منكم، خبير بأعمالكم وتصرفاتكم، أقوالكم، أفعالكم، نياتكم، كلها الله تعالى يعرفها ويطلع عليها، ولا يخفى عليه من أمركم شيء. إذن أين المفر؟ لا مفر من الله إلا إلى الله. أين الملجأ؟ لا ملجأ من الله إلا إلى الله. فلا منجى ولا ملجأ ولا ملتجى من الله إلا إلى الله. ويكون هذا بتحقيق ما يريده الله وما يطلبه الله تعالى منا، وهو أن نحتكم إلى هذا القرآن ونتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، نحقق هذا في عقيدتنا وعبادتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا، ونسلم وننجو ونسعد دنيا وأخرى، وإذا خالفنا فالويل لنا. هذا هو المطلوب من هذه الأمة أن تعيه. فقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، خطاب لكم أنتم أيها الحضور هنا، أنتم من ضمن المخاطبين بهذه الآية، فأين موقعكم منها؟ ما حالكم معها؟ ما حالكم من الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن؟ ما شأنكم في هذه الأمور؟ هل أنتم ملتزمون بالإيمان والتقيد بها وعدم المخالفة، أم أنكم تخالفون في ذلك؟ نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يقول ما هو الكتاب الذي ندرسه؟ ندرس كتاب الله، والكتاب الذي معنا هو تفسير ابن كثير رحمه الله. يقول ما هي مدة القصر للمسافر الذي يريد أن يستقر في بلد؟ قد سمعنا أنكم تذكرون أنها 4 أيام، فما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في حجة الوداع كان في اليوم الرابع، وبقي بمكة 4 والـ5 والـ6 والـ7، وفي ضحى اليوم 8 ذهب إلى منى، غادر مكة وذهب إلى منى. كان النبي عليه الصلاة والسلام في الأيام 4 يقصر الصلاة في الرباعية. استدل كثير من أهل العلم بهذه الحادثة على أن هذا هو الحد الأدنى لقصر الصلاة، إذا كان الإنسان يعرف أنه سيستقر في المكان هذا القدر. أما إذا كان يعرف أنه يستقر أكثر من هذا فإنه من حين وصوله يعتبر مقيما. وأما ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنه بقي أكثر من هذه المدة واستمر في القصر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدري متى يرتحل، ولهذا إذا أن الإنسان المسافر ذهب إلى بلد ولا يدري كم يجلس في هذا البلد؟ يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر. فاستمر على هذا وهو في كل يوم يقول غدا أرحل، فإن له أن يترخص برخص السفر ولو جلس مدة شهر أو أكثر. يقول المكي إذا لم يخرج من مكة طيلة شهر رمضان وانشغل بالصلاة بالمسجد الحرام فلم يؤدي عمرة في رمضان، ولامه البعض بأنه فوت على نفسه أجر عمرة وحجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا؟ هو حصل أكثر من هذا. الإنسان الذي يكون في مكة ويتعبد لله تعالى بالعبادات المشروعة في مكة حصل أكثر من ذلك، وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته أنك إذا كنت في مكة تخرج منها لأجل أن تأتي بعمرة، لأن العمرة معناها زيارة مكة، وأنت في مكة لماذا تخرج لتزورها؟ ابقى عندها، ابقى فيها. هذا هو المعنى الشرعي لمعنى أن المكي يبقى بمكة يتعبد لله تعالى بالصلاة والطواف والدعاء وقراءة القرآن ونحو ذلك، وهذا أكثر له أجرا من الإتيان بعمرة في رمضان أو في غير رمضان. لكن لو أنه حصل له شغل خارج مكة، خارج حدود الحرم، وخرج مثلا إلى الحل لغرض من الأغراض، فإن الأفضل في حقه أن يأتي محرما. يعني إنسان ذهب للنورية، أو إنسان ذهب مثلا للزيمة أو الشرايع أو الجعرانة لغرض من الأغراض أو زيارة صديق أو نحوه، إذا أراد أن يرجع نقول أفضل لك تأخذ عمره، لأنك خرجت بعض الوقت من مكة، فعوض هذا النقص الذي حصل لك بخروجك من مكة بالإتيان بعمره. يقول لا نعرف صفة التيمم وكيف يتم مسح الوجه بالتراب. التيمم هو أن الإنسان يضرب بكفيه، والكف هو الأصابع يعني مفصلي الكوع، هذا هو الكف، يضربها على التراب على صعيد طيب له غبار هكذا، ثم يمسح بها وجهه هكذا، ثم يمسح بباطن كفيه ظهر الأخرى هكذا. هذا هو صفة التيمم ضربة واحدة. يقول من أراد أن يتعرف على التاريخ وهناك مسلسلات وأفلام تعرض قصص الأنبياء والصحابة يعدي أدوارهم ممثلين، فهل يجوز النظر لها من أجل تثبيت المعلومة أم يحرم؟ يعني هل يوجد شخص يمثل دور أحد من الأنبياء؟ هل يوجد إنسان يمثل دور واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ يعني جاكم واحد من الناس ممثل سكير نكير عربيد ثم يأتي ويدعي أنه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يقبل هذا منكم؟ هل يقبل الإنسان الذي عنده أدنى غيرة على دين الإسلام وعلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا هو الذي يمثله؟ هذا عار، هذا لا يجوز، والمجامع الفقهية كلها أفتى في منع هذه الأشياء وتجريم الذين يعملون هذا العمل. كذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام، من هو الذي يمثلهم أو يصل إلى درجتهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصف المد. فمن هو الشخص الذي يريد أن يمثل هؤلاء الرعيل؟ لكن يكتب هذا في التاريخ ويقرأ ومكتوب ولله الحمد، فكل أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة ومدونة، وغزواته مدونة، ومجالسه مدونة ومناسكه مدونة وصلاته مدونة، ما خفي علينا شيء. حتى أنه صلى الله عليه وسلم عندما جاء من عرفات في الطريق نزل من ناقته وقضى حاجته وتوضأ وركب ثانية، موجود مسجل عندنا ولا أحد يجهله من أهل العلم. فلماذا نجعل مسلسلات ونجعل واحد قليل أدب وربما أنه لا يصلي ومن الناس الذين يمارسون الفواحش نجعله يمثل دور هؤلاء العظماء وهؤلاء الأجلاء؟ هذا عيب وعار. ولا يجوز للإنسان أن يسمح لأولاده أن ينظروا لمثل هذه الأشياء، لأن هذا تحطيم لهم، لأن هذا الممثل سيأتيك في فيلم آخر يمثل فيه واحد من المجرمين وهو نفسه هو ذاته، كان بالأمس يمثل دور صحابي واليوم يمثل دور واحد مجرم، فما يجوز بمثل هذا الحال. ويكفيك أن تفهم من سيرهم ما تدركه بالقراءة والسماع، وهذا كافي. لم يخف على المسلمين الآن وهم أكثر من 1.5 مليار ولا مسألة من مسائل العبادات التي فعلها محمد صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي سائر الأمور وفي البيوع وفي الأحوال الشخصية وفي الأوقاف والوصايا وغيرها. فما على الناس إلا أن يتفقهوا. يقول: حب الإنسان للمساجد والصلاة فيها حتى في السفر يحرص أن يكون في المسجد ولو كان بعيدا يذهب إليه باستئجار سيارة، فهل هذا من الغلو كونه مسافر حتى إذا رأى منارة المسجد في الحي الذي يسكن فيه شرح قلبه؟ هذا من الإيمان، هذا من علامة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أحد السبعة الذين يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. فحب المساجد والشوق إليها والرغبة فيها هذا من علامات التقوى والإيمان. فالإنسان عليه أن يحمد الله على هذه النعمة ويحافظ عليها ويحفظها، لكن لا يجب عليه أن يذهب استئجار سيارة يصلي في مسجد بعيد في صلاة الفرائض، لأنه لو صلى هو وأهله أو من حوله من الرجال أو نحوهم فإن هذا كافي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتك الصلاة فعندك طهورك ومسجدك. يقول: نحن إخوة في فلسطين عرب 48 ونحن على المنهج الصحيح منهج السلف الصالح، هل يجوز لنا هجر أهل البدع في بلادنا وخاصة أننا بين اليهود؟ لا، اهجروا اليهود، أما إخوانكم هؤلاء انصحوهم وادعوهم إلى إزالة البدع. إذا كنتم تعرفون أن عندهم خطأ فلا تتركوهم يتخبطون في الخطأ، وناقشوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالإنسان يدعو إلى دين الله ويدعو الإنسان الذي عنده مخالفة في بدعة من البدع أن يصحح هذه البدعة وأن يستقيم على المنهج الصحيح، وهذا إنسان ليس بعيد لأنه يقصد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، فبينوا له المنهج السوي للرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنه يستقيم عليه، ولا تتركوه وتبتعدوا عنه فيفترسه الشيطان ويقرب منه من ذكرت من الأعداء اليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. يقول: ما حكم تقبيل مقام إبراهيم والتبرك به والتعلق بستار الكعبة والتمسح بالباب؟ هذا البيت جعله الله تعالى قبلة للناس وجعله مباركا وهدى للعالمين، شرع فيه طواف عبادة هي الطواف لا تتكرر في غيره، وشرع استلام الركن اليماني باليد ويكبر الإنسان إذا استلمه، وشرع تقبيل الحجر الأسود واستلامه والإشارة إليه، وليس هناك غير هذا. لا يوجد مكان يقبل عبادة لله في الأرض كلها، في الكرة الأرضية كلها، إلا الحجر الأسود. لا مقام إبراهيم ولا غيره، الذي يقبل هو الحجر الأسود فقط، وهي عبادة لا يمكن أن يؤديها اثنان في وقت واحد. عبادة تقبيل الحجر الأسود لا يشترك فيها في وقت واحد اثنان، بل لا يقوم بهذا إلا شخص واحد، وهذا من المعجزات والأسرار. الحجر الأسود يستلم، وكذلك الركن اليماني. وأما مقام إبراهيم فتشرع الصلاة خلفه لمن طاف، وكان ما خلفه ليس محل للطائفين. وإذا كان الناس يطوفون وراء المقام فإنك ترجع إلى مكان آمن لا تؤذي ولا تؤذى، ليس محل للطواف، وتصلي فيه ركعتي الطواف. وأما تقبيل أستار الكعبة أو باب الكعبة أو جدران الكعبة أو الشاذروان فهذا كله لا أصل له وليس عليه دليل، ولا تستلم أستار الكعبة ولا غيرها. الذي يلتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، والالتزام أن يلصق الإنسان صدره وخده وذراعيه ويدعو. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن الدعاء في هذا المكان مظنة الإجابة، وكل هذا المكان، هذا البيت كله مظنة إجابة الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: هنا تسكب العبرات، وهو يشير إلى المطاف. يقول: هل إدخال السرور إلى قلب أخينا المسلم يكون بالمال فقط؟ لا، إدخال السرور إلى قلب المسلم يكون بأشياء كثيرة. إذا مسحت رأس ولده أو ضحكت لولده أو هنأته بزواج أو أنك دعوت له ولوالديه، كل هذا يدخل السرور على الإنسان. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالمطلوب بين المسلمين وفي مجتمع المسلمين أن يكون التعامل بينهم بالحسنى، وأن يكون فيه تآلف بينهم وتراحم، حتى أن الإنسان يشعر بالسرور. وأنت تدرك هذا في معاملة الناس لك، وتقول: فلان أفرحني وفلان أزعجني ونحو ذلك. يقول: هل النطق بالشهادتين يكفي دون القيام بالأعمال؟ وهل الإيمان يزيد أو لا يزيد؟ لا، النطق بالشهادتين مع عدم الأعمال يدل على أنك كذاب. إذا لم تصلي ولم تزكي ولم تصوم ولم تحج ولم تعمل الأعمال الصالحة فهذا دليل على أن نطقك بالشهادتين غير صحيح. إلا إذا كنت الآن أسلمت وما أمدكت تعمل الأعمال ثم مت فنقول نعم، إنسان نطق بالشهادتين ومات ترجى له الجنة وآخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. لكن إنسان له 50 سنة ويشوف الناس يصلون يقول لا أنا ما مصلي، ما له لزوم، ما في داعي للصلاة، هل هذا قال لا إله إلا الله صادقا؟ نقول لا، هذا كذاب، هذا لم يقل لا إله إلا الله، لأنه لو عرف أنه لا إله إلا الله لأطاع الله، ولو عرف أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لأطاعه عليه الصلاة والسلام. فلا تفيده، لا يفيده النطق بالشهادتين دون عمل. والله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا أنه آمن بلسانه ولم يعمل بجوارحه فلم يستفد شيء. والإيمان يزيد وينقص، نعم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ليزداد الذين آمنوا إيمانا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فالإنسان مطلوب منه أن يكثر من الأعمال الصالحة ليزداد إيمانه، وإذا ارتكب شيئا من المعاصي نقص إيمانه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فينقص الإيمان منه عند تعاطيه للمعاصي. وكذلك الأعمال الأخرى من الربا والغيبة والنميمة ونحوها.